بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، حديثنا موصول بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الكتاب المبارك، وهو مجموع كلام ابن القيم في التفسير رحمه الله. نعم.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وبعد. قال الله تعالى: وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. قال ابن القيم رحمه الله تعالى: يدل على وجوب اتباع الصحابة رضي الله عنهم.
شو احنا خرجنا من ايه ودخلنا في ايه؟ ها؟ اوجه مختلفة والعملة واحد. شوف احنا انهينا تسريب كثير اهو. طيب افتح بقى كلام ابن القيم في التفسير يقابلك قوله تعالى: وكذلك جعلناكم أمة وسطا عدلا خيارا تتبع الآثار. يدل على وجوب اتباع الصحابة الذي هو أنت تعمقه في التفسير أيضا، اتباع النبي واتباع صحابة النبي صلى الله عليه وسلم لأنهم عليه، ولهذا جعل الصحابة مرجعا. إذن هو معنى كل الكتب تدندن حوله. وإياك أن تقول هذا معنى سهل، تقصد يعني سهل إيه؟ سهل في معرفة يعني؟ هذا سهل في معرفة، لكنه أصعب ما يكون تطبيقا وعملا ودعوة. تطبيق وعملا، الهوى والجهل. وإلا الشيخ فلان هذا ما يعرف، والشيخ علان هذا ما يعرف، كل يعرف، والجهمية ما يعرفون، والمعتزلة ما يعرفون، والخوارج ما يعرفون، والجبرية ما يعرفون. نعم.
يدل على وجوب اتباع الصحابة رضي الله عنهم، ووجه الاستدلال أنه تعالى أخبر أنه جعلهم أمة خيارا عدولا. هذا حقيقة
هذا الوسط. معنى الوسط. الوسط ما معناه؟ خيار عدول، وسط. وسط، هذه الوسطية. الوسطية تقوم على خيار العدول، مش الوسطية يعني نقطة بين نقطتين وخلاص أيا كانت، لا. الوسط هو العدل والخيار. ولذا يقولون نريد الإسلام الوسطي. والله على عيني وعلى الرأس، ده هذا واجب علينا أصلا. لكن ما الإسلام الوسطي الذي تقصدونه؟ الإسلام اللي ما فيه نقاب، الإسلام اللي ما فيه لحية، الإسلام اللي ما فيه تقصير ثياب، الإسلام اللي ما فيه نعود إلى الآثار والبخاري ومسلم. هم يريدون هكذا، هذا الإسلام الوسطي عندهم. الوسطي يعني الذي عندهم يواكب العصر، ما في داعي بقى أنك ترجع إلى عصر عاش فيه نبي والصحابة، كان لهم ما لهم، وكانت بيئتهم يتلائم معها الذي كانوا عليه. إنما نحن الآن لا، مش معقول إحنا في عصر الفضائيات وعصر الفضاء وعصر ما أدري إيه وعصر التكنولوجيا وعصر مش عارف كذا وكل هذا، وتقول قضاء قضاء رسول قضاء البخاري. ولهذا يصورون المجرمون، يصورون هذا، يجيب لك صورة البخاري، كتاب البخاري، الغلاف، وعلى إنه باب مفتوح خارج منه الملتحين وخارج منه المنتقبات، مسكين السيوف ومسكين كذا. هو السبب هذا. نعم.
هذا حقيقة الوسط، فهم خير الأمم وأعدلها في أقوالهم وأعمالهم وإرادتهم ونياتهم.
هذا يقول ابن القيم ابن تيمية في الواسطية، في أفضل يعني جزئية وأقوى جزئية في الواسطية في العقيدة، يقول: وأهل السنة والجماعة وسط فهذه الأمة، كما أن هذه الأمة وسط في إيه؟ في الأمم السابقة. فهم وسط في باب الأسماء والصفات بين المعطلة والأمة، وهم وسط وهكذا. يبقى إذا إحنا نبحث عن وسطية، لكن ما الوسطية التي جاء بها النص؟ العدل والخيار. نعم.
وبهذا استحقوا أن يكونوا شهداء للرسل على أمامهم يوم القيامة، والله تعالى يقبل شهادتهم عليهم، فهم شهداؤه، ولهذا نوه بهم ورفع ذكرهم وأثنى عليهم، لأنه تعالى لما اتخذهم شهداء أعلم خلقه من الملائكة وغيرهم بحال هؤلاء الشهداء، وأمر ملائكته أن تصلي عليهم وتدعو لهم وتستغفر لهم. والشاهد المقبول عند الله الذي يشهد بعلم وصدق.
لماذا قبل شهادتهم؟ لأنهم يشهدون بعلم وصدق. ونشهد يا أخواني للأنبياء الذين سبقونا ولم نرهم ولم نخالطهم، فلم تبصر أعيننا وتسمع آذاننا وتلمس أيدينا ما كانوا يصنعون، لكن عندنا ما هو أعظم من لمس اليد، ومن رؤية البصر ومن سماع الأذنين عندنا خبر ربنا سبحانه وتعالى الذي من شك فيه كفر. صح؟ يعني أنا قد أشك في عيني، قد أشك في أذني، لكن ما أنت ممكن أن وأنت تكتب ورأي الآن تكتب كلمة أنا ما قلتها، وهم أنت وهم، وأنت تنظر إلي وقد تحملني كلاما أنا ما قلته، لكن عندنا خبر الله وخبر رسوله صلى الله عليه وسلم هذا لا يقبل مناقشة، هذا هو الصدق ولا يرد إليه الكذب. حتى المناطق المنطقية أهل المنطق يقولون عندما بدرس عندهم القضية يسمونها القضية، القضية كل ما احتمل الصدق والكذب إيه لذاته، أما لقائله فقال الله قال رسوله هذه مسلمة، هذه ما تعرض للمناقشة، لأن عندهم هم في المنطق يعني يريد أن يصل إلى إيه إلى نتيجة في النهاية، هذه النتيجة بيقدم لها بقضية ويقدم لها بمسلمات، هذه المسلمات تسلم إلى في النهاية إلى أن هذه القضية يا صديقة يا قضية إيه كاذبة، لا كالله قال الرسول ما في هذا، إنما هذا يقبل حتما لأنه لا يحتمل الكذب أبدا. ولهذا المناطق ما يدرسون الإنشاء، يدرسون الأخبار، إنما الإنشاء والطلب والأمر والنهي المناطق ما يدرسونه لأنه ما يحتمل الصدق والكذب، لكن يدرسون ماذا؟ يدرسون الأخبار، العالم حادث، هذه القضية عندهم العالم حادث، فكيف توصل إلى ذلك؟ توصل إلى ذلك بقضية، القضية تحتاج إلى دعوة، العالم حادث، طيب ما الدليل؟ يبقى دعوة، دعوة يعني هات الأدلة على ذلك، تطلب أنت الاستدلال بما يسمونه الدليل، ثم بعد ذلك تصل إلى نتيجة مستنبطة من هذا. فالعالم يتغير، العالم يتغير وكل متغير حادث، العالم يتغير وكل متغير حادث، إذن العالم إيه؟ حادث، في النهاية يصل إلى كده، العالم يتغير، طيب والمتغير حادث، إذن العالم حادث، هي دي النتيجة، تصل بعد 5 طرق حتى يصل إلى هذه النتيجة. احنا عندنا لا نوقف كلام ربنا ولا كلام رسولنا على هذا، نقول إذن بما أن لا أبدا قاله الله إذن على العين وعلى الرأس، ولهذا حتى أخبار الغيوب هذه نسلم ونؤمن بها ونصدق بها ولا ندخلها ضمن إيه قضية بقى من القضايا هذه. نعم.
والشاهد المقبول عند الله الذي يشهد بعلم وصدق فيخبر بالحق مستندا إلى علمه به، كما قال تعالى إلا من شهد بالحق وهم يعلمون،
كما شهد الصحابي للنبي صلى الله عليه وسلم بشرائه مع أنه إيه ما حضر، لكن هذا عنده قطعي، هذا عنده قطعي، هذا ما يقبل مناقشة، النبي قال اشتريت باشتريت حتى لو لم أرى ذلك. نعم. فالنبي صلى الله عليه وسلم صادق ما ينطق عن الهوى، ورسل الله عز وجل صادقون مصدقون ما يكذبون. نعم.
قال تعالى يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين، ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون، ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. وعد الله الصابرين بثلاثة أشياء، وكل واحد خير من الدنيا وما عليه، وهي صلواته تعالى عليه ورحمته لهم وتخصيصهم بالهداية، وهذا مفهوم لحصر الهدى فيه.
أيوة تمام، تخصيص بهذا مفهوم بالحصر، وأولئك المهتدون لا هم المهتدون، هذا مفهوم لحصر الهدى فيهم، أولئك المهتدون يكفي، لكن هم يعني لا غيرهم، فضمير الفصل هنا يؤكد هذا، أولئك هم المهتدون. كل واحد خير من الدنيا وما عليه، صلوات من ربه، صلوات بمعنى الثناء، ثناء صلاة الله على عبده ثناء عليه في الملأ الأعلى، كما قال أبو العلي وهذا هذه الآية دليل على أن تفسير الصلاة بالرحمة لا يصح. إنما ليه؟ لأن الرحمة عطفت على الصلاة فاقتضى ذلك المغايرة. نعم.
وقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: نعم العدلان ونعمة العلاوة.
نعم.
فبالهدى خلصوا من الضلال، وبالرحمة نجوا من الشقاء والعذاب، وبالصلاة عليهم نالوا منزلة القرب والكرامة.
الله أكبر. فبالهدى خلصوا من الضلال، لأن ضد الهدى إيه؟ الضلال. نعم. وبالرحمة نجوا من الشقاء والعذاب، وبالصلاة عليهم نالوا منزلة القرب والكرامة، لأن الله يثنى عليهم في الملأ الأعلى. نعم. والضالون حصل لهم ضد هذه الثلاث، يبقى الضال ها حصل ضد هذه الثلاثة: الضلال عن طريق السعادة اللي هو مقابل الهداية، والوقوع في ضد الرحمة من الألم والعذاب اللي هو مقابل الرحمة، والذم واللعن الذي هو ضد الصلاة. فبالمفهوم هكذا، إذا كان المهتدون إذا كان الصابرون لهم هذه الثلاث: صلوات من ربه ورحمته، ولكم مهتدون، فضدها إيه؟ ضد الثلاث. فأهل الانحراف لا يحصل لهم صلاة ورحمة بل عذاب، ولا يحصل لهم ثناء ولا تحصل لهم هداية. نعم.
قال:
فماذا بعد الحق إلا الضلال. نعم. فريق في الجنة وفريق في السعير، فمنهم شقي وسعيد. نعم.
قوله تعالى: إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون. فلعنة الله لهم تتضمن مقته وإبعاده وبغضه له، ولعنة العبد تتضمن سؤال الله تعالى أن يفعل ذلك بمن هو أهل اللعن، أهل للعنة.
يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون، هؤلاء يلعنهم الله واللاعنون. أما لعنة الله فإنها تتضمن مقته وإبعاده وبغضه له، فالله يلعنهم، فيترتب على ذلك المقت والغضب والإبعاد. طب ولعنة الناس تتضمن سؤال الله عز وجل أن يفعل ذلك بمن هو أهل للعنة. نعم. يعني اللهم اطرده من رحمتك. نعم.
قوله تعالى: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله. أخبر تعالى أن من أحب من دون الله شيئا كما يحب الله تعالى فهو ممن اتخذ من دون الله أندادا، فهذا ند في المحبة لا في الخلق والربوبية. فإن أحدا من أهل الأرض
يسمي العلماء شرك المحبة، يسمي العلماء شرك المحبة. نعم.
فإن أحدا من أهل الأرض لم يثبت هذا الند بخلاف ند المحبة، فإن أكثر أهل الأرض قد اتخذوا من دون الله أندادا في الحب والتعظيم.
الله أكبر. شوف هذا معنى دقيق. ومن الناس يبقى تاخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله، يبقى هذا ند فين؟ في المحبة، ليس في الخلق الربوبية. ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله. لكن المحبوب الذي تتعلق به القلوب محبة وتعظيما، هناك من اتخذ مع الله غيره، إما أنه يساويه بربه، وإما أنه يفضله على ربه، وإما أنه يكون أقل من ربه، لكن يقع فيه من التعظيم ما يصرف له به العبادة والطاعة، يبقى ده شرك المحب. نعم.
ثم قال: والذين آمنوا أشد حبا لله. وفي تقدير الآية قولان.
طبعا هل أفعل التفضيل على بابها؟ يعني هل في قلوب الذين آمنوا محبة للند ولكنها أقل في قلوب المؤمنين من محبة من الله، وأما هؤلاء فيعاب عليهم أنهم جعلوها كمحبة الله؟ لا، هذا ليس على بابها. فلم يقع في قلوب الذين آمنوا محبة للند أصلا، محبة. والمعنى: والذين آمنوا أشد حبا لله من محبة هؤلاء الأنداد. نعم.
وفي تقدير الآية قولان: أحدهما والذين آمنوا أشد حبا لله من أصحاب الأنداد لأندادهم وآلهتهم التي يحبونها ويعظمونها من دون الله.
نعم.
والثاني والذين آمنوا أشد حبا لله من محبة المشركين بالأنداد لله، فإن محبة المؤمنين خالصة، ومحبة أصحاب الأنداد قد ذهبت أندادهم بقسط منها، والمحبة الخالصة أشد من
يعني
المحبة.
يعني أن المشركين يحبون الله لكنهم يحبون ندك حب الله سبحانه وتعالى، فهذه محبة مشركة إنما محبة المؤمنين خالصة. نعم.
والمحبة الخالصة أشد من المحبة المشركة.
نعم.
والقولان مرتبان على القولين في قوله تعالى يحبونهم كحب الله، فإن فيها قولين، أحدهما يحبونهم كما يحبون الله، فيكون قد أثبت لهم محبة لله، ولكنها محبة يشركون فيها مع الله أندادا. والثاني أن المعنى يحبون أندادهم كما يحب المؤمنون الله. ثم بين أن محبة المؤمنين لله أشد من محبة أصحاب الأنداد لأنداده. وكان شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى يرجح القول الأول ويقول إنما ذموا بأن شركوا بين الله وبين أندادهم في المحبة ولم يخلصوها لله كمحبة المؤمنين له، وهذه التسوية المذكورة في قوله تعالى حكاية عنهم وهم في النار أنهم يقولون لآلهتهم وأندادهم وهي محضرة معه وهي محضرة معهم في العذاب، فالله إن كنا لفي ضلال مبين إذ نسويكم برب العالمين. ومعلوم أنهم لم يسووهم برب العالمين في الخلق والربوبية، وإنما سووهم به في المحبة والتعظيم.
نعم، وهذا قول دقيق وتفسير دقيق. إذ نسويكم برب العالمين ليس هذا في الخلق والربوبية، فما سووهم، ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن خلقهن العزيز العليم. فبقي أن التسوية إنما وقعت في المحبة والإيه والعبادة، يعني جعلناهم كرب العالمين فصرفنا لهم من المحبة والتعظيم والتأله ما جعلناه لله سبحانه وتعالى. وحين يقع ذلك في قلب المشرك فلا فرق بقى أن يكون كحب الله أو أقل من حب الله أو أزيد، إلا دركات بعضها فوق بعض، لكن يقع الشرك بحصول هذا. ولهذا لو أشرك إنسان في عبادة واحدة وأخلص سائر العبادة لله فإنه يكون مشركا ولا يشفع له قلة وكثرة. نعم.
قوله تعالى
طيب نكتفي به. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد حديث المنصور بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الكتاب المبارك، وهو جمع كلام شيخ الإسلام فيما يتعلق بعلوم القرآن. نعم.
قال الجامع المسألة الخامسة حفظ القرآن
السابعة ترتيب الآيات والسور. أخذنا ترتيب الآيات والسور، تقسيم القرآن وتحزيبه. نعم.
قال الجامع المسألة الثامنة تقسيم القرآن الكريم وتحزيبه. أولا تقسيم القرآن الكريم. قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى إن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر بأن الله جزأ القرآن ثلاثة أجزاء، فجعل قل هو الله أحد جزءا من أجزاء القرآن، وهذا يقتضي أن مجموع القرآن ثلاثة أجزاء ليس هو ستة، ثلاثة أصول وثلاثة فروع. وكذلك أخبر أن قل هو الله أحد تعدل ثلث القرآن، لم يقل ثلث المهم منه ولا ثلث أكثره ولا أصوله، فوجب أن يكون القرآن كله ثلاثة أصناف، وعلى ما ذكره أبو حامد هو ستة، ثلاثة مهمة وثلاثة توابع، والصورة أحد الثلاثة المهمة، وهذا خلاف الحديث.
نعم.
وأيضا فإن تقسيم القرآن إلى ثلاثة أقسام تقسيم بالدليل، فإن القرآن كلام، والكلام إما إخبار وإما إنشاء، والإخبار إما عن الخالق وإما عن المخلوق، فهذا تقسيم بين.
نعم.
وقال عن أبي الوليد القرشي أنه سأل أبا العباس بن صريج عن معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم قل هو الله أحد تعدل ثلث القرآن، فقال معناه أنزل القرآن أو أنزل القرآن على ثلاثة أقسام، ثلث منها الأحكام، وثلث منها وعد ووعيد، وثلث منها الأسماء والصفات، وهذه الصورة جمعت الأسماء والصفات. وقد ذكر أبو الفرج بن الجوزي في هذا الحديث ثلاثة أوجه، بدأ بهذا الوجه، فروي أو فروى قول ابن سريج هذا بإسناده عن زاهد عن الصابوني والبيهقي عن الحاكم أبي عبد الله الحافظ قال سمعت أبا الوليد حسان بن محمد الفقيه يقول سألت أبا العباس بن سريج وقال قال الإمام يعني المازيري إن القرآن ثلاثة أنحاء، الأول قصص، الثاني أحكام، الثالث أوصاف لله جلت قدرته. وقل جلت قدرته، وقل هو الله أحد تشتمل على ذكر الصفات، فكانت ثلثا من هذه الجهة. قال وربما أسعد هذا التأويل ظاهر الحديث الذي ذكر إن الله جزأ القرآن. قلت هذا هو قول ابن سريج وهو الذي نصرناه. وقال قال القاضي عياض قال بعضهم قال الله تعالى ألف لام راء كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير ثم بين التفصيل فقال ألا تعبدوا إلا الله، فهذا فصل الألوهية، ثم قال إنني لكم منه نذير وبشير، وهذا فصل النبوة، ثم قال وأن استغفروا ربكم ثم توبوا إليه، فهذا فصل التكليف، وما وراءه من الوعد والوعيد، وعامة أجزاء القرآن مما فيه من القصص فمن فصل النبوة لأنها من أدلتها وفهمها أيضا. وهذا يدل على أن قل هو الله أحد جمعت الفصل الأول.
هذا كلام جيد. سبحان الله، كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير، فبين التفصيل ألا تعبدوا إلى الله، هذه سورة هود، ألا تعبدوا إلى الله، هذا فصل الألوهية يعني فصل الخبر عن الله عز وجل وما يجب له، ثم إنني لكم منه نذير وبشير، هذا فصل النبوة، وأيضا ما يتعلق به من قصص الأنبياء عموما وحال هؤلاء الأنبياء مع أممهم، ثم أن استغفروا ربكم ثم توبوا إليه، وأن استغفروا ربكم ثم توبوا إليه فيما يتعلق بالتكليف، وهذا تدخل فيه جملة الأحكام. إذن فالقرآن أحكام وأخبار، والأخبار عن الله عز وجل وعن غير الرب سبحانه عن الخلق، وأعلاهم الرسل وما جرى لأقوامهم معهم. وهذا يؤيده باختصار قوله سبحانه وتعالى وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا. قال العلماء صدقا في الأخبار وعدلا في الأحكام، فالأخبار على قسمين والأحكام قسم. أخبار على قسمين، قسم يتعلق بالله وهو أجل ما في القرآن، وقسم يتعلق بخلق الله عز وجل، ثم الأحكام. فتكون هذه الصورة صورة الإخلاص، قل هو الله أحد، قد أخلصها الله عز وجل نفسه في ذكر ما يتعلق بالخبر عنه وهو أسماؤه سبحانه وتعالى وصفاته. نعم.
قال رحمه الله تعالى قلت مضمون هذا القول أن معاني القرآن ثلاثة أصناف، الأول الإلهيات، الثاني النبوات، الثالث الشرائع.
نعم.
وأن هذه الصورة من الإلهيات، وجعل صاحب هذا القول الوعد والوعيد والقصص من قسم النبوات، لأن ذلك مما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم أو مما يدل على نبوته. وهذا القول ضعيف أيضا، فإنه يقال والأمر والنهي أيضا مما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء بالوعد والوعيد.
نعم.
ثانيا في كم يقرأ القرآن الكريم؟
على كل مسائل التقسيمات هذه كلها مسائل نسبية على حسب ما يقوم في نفس العالم، في نفس العالم. وإلى بعض العلماء يقول القرآن كله توحيد، والتوحيد يمكن أن تعلقه بالإلهية، كل القرآن توحيد، ثم يفصل هذا، إما أنه توحيد مباشر الخبر عن الله سبحانه وتعالى، وإما الخبر عن الأنبياء وهؤلاء إنما جاءوا بالتوحيد وبلغوا، أو خبر عن الخلق فيما جرى لهم عن الأنبياء، أو خبر عن الجنة والنار وهذا جزاء الموحد في الجنة وعقوبة تارك التوحيد في بالنار. هذه تقسيمات كلها نسبية، لكن أعظم تقسيم ويجزم به وما قاله سبحانه وتعالى تمت كلمات ربك صدقا وعدلا، صدقا في الأحكام وعدلا في الأخبار، والأحكام بوعدها ووعيدها وما يتعلق بالتكليف هذا قسم، والأخبار على قسمين، فيما يتعلق بالرب سبحانه وتعالى هذا قسم، وفيما يتعلق بالمخلوق هذا إيه قسم. يدخل في المخلوق ما يتعلق بالنبوات وما يتعلق بما جرى من أقوامهم معهم. نعم.
قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: فصل في تحذيب القرآن وفي كم يقرأ. عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: أنكحني أبي امرأة ذات حسب، فكان يتعاهد ابنته فيسألها عن بعلها فتقول: نعم الرجل لم يطأ لنا فراشا ولم يفتش لنا كنفا منذ أتيناه. فلما طال ذلك عليه ذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال: ألقني به. قال: فلقيته بعد فقال: كيف تصوم؟ قلت: كل يوم.
نعم الرجل لم يطأ لنا فراشا ولم يفتش لنا كنفا منذ أتيناه، عازف عنا لا علاقة له بنا، إنما هو رجل منقطع العبادة والطاعة، يقوم الليل ويصوم النهار ويختم القرآن، زوجتني نعم الرجال، أما أنا فلا حظ لي ولا نصيب. نعم.
فقال: كيف تصوم؟ قال: قلت: كل يوم. قال: متى أو كيف تختم؟ قلت: كل ليلة. قال: صم من كل شهر 3 أيام واقرأ القرآن في كل شهر. قلت: إني أطيق أكثر من ذلك. قال: صم 3 أيام من كل جمعة. قلت: إني أطيق أكثر من ذلك. قال: أفطر يومين وصم يوما. قال: قلت: إني أطيق أكثر من ذلك. قال: أفضل الصوم صوم داود صيام يوم وإفطار يوم، واقرأ القرآن في كل 7 ليال مرة. قال: فليتني قبلت رخصة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وذلك أني كبرت وضعفت. فكان يقرأ على بعض أهل 7 من القرآن بالنهار، 7 من القرآن بالنهار، والذي يقرأه يعرضه من النهار ليكون أخف عليه بالليل.
هذا أجود ما يكون، يعني ما يختم كل 7 هذا أجود ما يكون من التعاهد، أو 10 يعني هذا متوسط، وتستطيع وإذا حذبت إلى يعني 10 أيام أو 7 أيام تستطيع أن تجمع بين قراءتك هذه وأي مصالح تقوم بها، كنت موظفا كنت عاملا كنت كذا كنت طالب علم، لتضيف أنواعا أخرى من العبوديات الطلب والعبادة وغير ذلك، ولو جعلت وردك في الصلاة فقد جمعت بين أنواع الخير، فقرأت القرآن وصليت وردك بالليل أو ضحا وذكرت الله ودعوت وتدبرت وتفكرت في القرآن، فالصلاة بالقرآن تجمع كثيرا من أنواع العبادة. نعم. فهذا متوسط، فمن وجد عنده سعة علها إلى 5 يختم كل 5، ثم إن وجد عنده نشاطا أعلى في كل 3، ولا يجعل لنفسه أقل من 3، لا يجعل نفسه أقل من 3، اللهم إلا في مواسم الخيرات كرمضان أو كذا لا حرج عليه أن يزيد. نعم.
فإذا أراد أن يتقوى أفطر أياما وأحصى وصام مثلهن، كراهية أن يترك شيئا فارق عليه النبي صلى الله عليه وسلم. وقال بعضهم في 3 وفي 5 وأكثرهم على 7، وفي لفظ: اقرأ القرآن في شهر. قلت: إني أجد قوة. قال: فاقرأه في 7 ولا تزد على ذلك. رواه بكماله البخاري هذا لفظه، وروى مسلم الحديث بنحوه واللفظ الآخر مثله.
الشاهد يعني أن تحذيب القرآن وجعله على أجزاء على أيام ينهيها فيها، هذا عرف من لدن عهد النبي صلى الله عليه وسلم، والمشهور أنهم كانوا يحذبون بالصور ليس بالأجزاء إنما بالصور، يعني اقسم القرآن على 7 أيام حسب الصور، هذا هو المشهور. نعم.
وفي رواية: ألم أخبر أنك تصوم الدهر وتقرأ القرآن كل ليلة؟ فقلت: نعم يا نبي الله. وفيه قال: اقرأ القرآن في كل شهر. قال: قلت: يا نبي الله إني أطيق أفضل من ذلك. قال: فاقرأه في كل 10. قال: قلت: يا نبي الله إني أطيق أفضل من ذلك. قال: فاقرأه في 7 ولا تزد على ذلك. قال: فشددت فشدد علي. وقال لي النبي صلى الله عليه وسلم: إنك لا تدري لعلك يطول بك عمرك. قال فصرت إلى الذي قال النبي صلى الله عليه وسلم. وعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال اقرأ القرآن في كل ثلاث. رواه أحمد وأبو داود. قال شيخ الإسلام قلت هذه الرواية نبه عليها البخاري وقال بعضهم في ثلاث، وهو معنى ما روي عن سعد بن المنذر الأنصاري أنه قال يا رسول الله أقرأ القرآن في ثلاث، قال نعم، وكان يقرأه حتى توفي. رواه أحمد من طريق ابن لهيعة. وذكر أن بعضهم قال في خمس وأكثرهم على سبع. فالصحيح عندهم في حديث عبد الله بن عمرو أنه انتهى به النبي صلى الله عليه وسلم إلى سبع، كما أنه أمره ابتداء بقراءته في الشهر، فجعل الحد ما بين الشهر إلى الأسبوع. وقد روي أنه أمره ابتداء أن يقرأه في أربعين، وهذا في طرف السعة يناظر التثليث في طرف الاجتهاد.
يقول رواه أبو داود كتاب الصلاة باب تحذيب القرآن، والترمذي كتاب القراءات، وصاحب الألباني كان صاحب داود اللي هو إيه. وقد روي أنه أمره ابتداء أن يقرأه في أربعين. نعم، والمشهور أنه بدأ كان ابتداء من كل شهر. قد روي أنه أمره ابتداء أن يقرأه في أربعين، وهذا في طرف السعة يناظر التثليث في طرف الاجتهاد. يعني طرف السعة يعني أعلى ما يكون يبقى عندك في الأربعين. طيب، وفي طرف الاجتهاد يعني أعظم ما يكون لك اجتهاد اجعله في ثلاث. يبقى في طرف السعة في كل أربعين، وفي طرف الاجتهاد في كل ثلاث، ولا تقلل عن الايه الثلاث ولا تتأخر عن الأربعين. فإن صح هذا الحديث يقولون الصحاح الألباني، فيكون إذن الثابت من جملة السنة أن أعلى ما يكون في الأربعين، أن أعلى ما يكون في الأربعين. إن زدت على ذلك فهذا تفريط، هذا تفريط، ولا يلزم منه الإثمية أنك تكون آثما، لكن هذا تفريط في ما يتعلق بحق القرآن عليك. حتى إن بعضهم يعني قال يدخل في قول الله عز وجل وقال الرسول يا رب إن قوم تأخذ هذا القرآن مهجورا. لكن إذا كان عند الإنسان سعة. وفي الاجتهاد لا تقلل عن الثلاث حتى لو كنت تقدر. لماذا؟ حتى يتسنى لك الاطمئنان والتؤدة والتفكر والتدبر، هذا أكمل ولو كنت تقدر في أقل من الثلاث. اللهم إلا إذا وجد الإنسان مثلا زي بعض العوام ما عنده مسألة الطلب ولا عنده مسألة كذا، ورجل كبير سنه وكل اللي عنده القرآن وهو يحفظه من الصغر، فهو عنده أيسر ما يكون وأسهل ما يكون، فلهذا يعني يقرأ نصف القرآن أو قد يقرأ ثلثي القرآن في اليوم بسهولة جدا. فالأفضل والأكمل ألا تقلل عن الثلاث. وانظر بقى إن كان والله عندك ساعة ووقت، اجعل في اقرأ العشرة أجزاء واطلب تفسير ذلك، اهتم بالتفسير، صلي بهذا. نعم.
قال وأما رواية من روى من قرأ القرآن في أقل من ثلاث لم يفقه فلا تنافي رواية التسبيح، فإن هذا ليس أمرا لعبد الله بن عمرو، ولا فيه أنه جعل قراءته في ثلاث دائما سنة مشروعة، وإنما فيه الإخبار بأن من قرأه في أقل من ثلاث لم يبق. ومفهومه مفهوم العدد، وهو مفهوم صحيح أن من قرأه في ثلاث فصاعدا فحكمه نقيض ذلك، والتناقض يكون بالمخالفة ولو من بعض الوجوه. فإذا كان من يقرأه في ثلاث أحيانا قد يفقهه حصل مقصود الحديث.
ولا يعني المقصود إيه؟ الفقه. فوالله لو واحد عنده إمامة في العلم وضبط في الحفظ فقد يفقه في الثلاث ما لا يفقه الآخر في السبع. فالمسألة إذا نسبية، المهم حقق الفهم والتدبر، ولا يكن هم أحدكم كما قال ابن مسعود آخر الايه الصورة. نعم نعم، خلى نكمل الفقرة ونرجع إلى هذا. ولا يلزم
إذا شرع فعل ذلك أحيانا لبعض الناس أن تكون المداومة على ذلك مستحبة، ولهذا لم يعلم في الصحابة على عهده من دوامه من دوام على ذلك، أعني على قراءته دائما فيما دون السبع، ولهذا كان الإمام أحمد رحمه الله يقرأه في كل سبع.
نعم، يعني هذا هو الأكمل الأفضل، لكن لو كان في أقل من ذلك ما في دليل يمنع من ذلك، ولكن إيه هذا هو الأكمل والأفضل. والأفضل الإنسان إذا رتب أن يرتب على ما فيه سهولة ويسر وما فيه كمال ونفع، هذا هو الأفضل. يعني الإنسان ما يختم كل مثلا خميس، كل اثنين، كل جمعة مثلا، لو أنه ختم كل أسبوع فجعل مثلا هذا الأسبوع يوم الاثنين يرجو بركة هذا اليوم ورفع الأعمال إلى الله، كل خميس يرجو بركة هذا اليوم برضو ورفع الأعمال إلى الله، كل جمعة أيضا مثلا في يوم الجمعة قبل مثلا الصلاة أو في آخر ساعة من ساعة الجمعة حيث تبقى ساعة الإجابة، هذا كله أفضل، هذا أفضل أفضل أن يدعو الإنسان كل أسبوع، ويتعاهد أيضا مع كونه كل أسبوع يتعاهد ماذا؟ يتعاهد زمنا فاضلا، هذا لا بأس. أيوة محمد، لا لو بيقول ومفهوم مفهوم عدد هو مفهوم صحيح هنا، يعني مفهوم صحيح ايه هنا، لكن مفهوم العدد بإطلاق المعروف عند الأصوليين أن العدد لا مفهوم له. اللهم إلا إذا عندك هذا مفهوم لابد أو شرع يعتبره فهذا لابد منه، مثل ما قال النبي صلى الله عليه وسلم في كل 40 شاه، معناه إذا كان أقل من 40 فلا تجب فيه. نعم نعم، لكن إذا خرج مخرج أغلب، إذا خرج مخرج معينا في بلا مفهوم له، إنما هل مفهوم العدد يعمل به مطلقا؟ لا، يعمل به، يعمل به إذا دل الدليل عليه فإنه يعمل به، لكن لا يعمل به إذا خرج مخرج الغالب، مخرج تكثير، أنت استغفر لهم ولا استغفر لهم، أنت استغفر لهم 70 مرة فلا يغفر الله له، وكذا بني مثلا خمس من الفطرة، يعني حسب ينظر في الدليل، الدليل على حدة كدليل، هل دلت الأدلة الأخرى على اعتباره أو على عدم اعتباره. فهو يقول هنا ومفهومه، يقول وإنما في الإخبار بأن من قرأ في أقل من ثلاث لم يفقه، اللي بيقرأ في أقل من ثلاث لم يفقه، ومفهومه مفهوم العدد، وهو مفهوم صحيح أن من قرأه في ثلاث فصلاً فحكمه ناقض ذلك، والتناقض يكون بالمخالفة ولو من بعض الوجوه. فإذا كان من يقرأ في ثلاث أحيانا قد يفقهه حصل المقصود من هذا الايه الحديث. نعم، وهو انه زالت الاشكاليه في عدم الفقه. فاذا كان احيانا اذا رتب نفسه احيانا اقل من ثلاثه وهو يفهم، لان الناس يتفاوتون، الشافعي في رمضان كان يقرا، هذا صح عنه انه كان يقرا القران مرتين في اليوم، لكن هذا الشافعي رحمه الله الذي يعلم تفسيره ويعلم اياته ويعلم كذا، فيحصل لهم من التدبر ما لم يحصل لي لو أنا ختمت كل ثلاث أو كل سبع. ثم ثانيا أنه لم يرد أن الشافعي كان يجعل هذا طوال السنة، إنما كان رحمه الله يستغل مواسم الخيرات، وغير الشافعي ورد عنه ذلك، يعني إيه أنهم كانوا لشرف الزمان يكثرون من ذلك، اللي يختم كل يوم واللي يختم كل ليلتين ويختم كل ثلاث، كانوا إذا أقبل رمضان تغير حالهم في هذا الباب، وهذا عمل أمة كانوا على ذلك. ليه؟ لأنه ما عندنا خبر يعرض هذا إلا ما قاله صلى الله عليه وسلم لم يفقه، ولكن ما نهى النبي. فمعنى ذلك أنه لو حصل فقه والناس يتفوتون في هذا، لو حصل فقه في هذا فالحمد لله، خصوصا إذا لم يكن عادة. أما لو الإنسان هيعتاد يبقى يعتاد الأمر الأكمل، يعتاد الأمر الأكمل. وما الأمر الأكمل؟ إنه ما يقلل عن ثلاث، ولذا كان غالبهم في السبع. ورد حديث أن النبي كان يحاسب سبعا، بس ما أدري عن صحتي، ما يحضرني الآن، إن كان يختم كل سبع، لعل ابن تيمية يأتي به، الله أعلم. نعم.
قال ثالثا كيفية تحذيب القرآن. والمقصود بهذا الفصل أنه إذا كان التحذيب المستحب ما بين أسبوع إلى شهر، وإن كان قد روي ما بين 30 إلى 40، فالصحابة إنما كانوا يحذبونه صورا تامة، لا يحذبون الصورة الواحدة. كما روى أوس بن حذيفة قال: قدمنا على رسول الله صلى الله عليه وسلم في وفد ثقيف، قال: فنزلت الأحلاف على المغيرة بن شعبة، ونزل رسول الله صلى الله عليه وسلم بني مالك في قبة له، قال: وكان كل ليلة يأتينا بعد العشاء يحدثنا قائما على رجليه حتى يراوح بين رجليه من طول القيام، وأكثر ما يحدثنا ما لقي من قومه من قريش، ثم يقول: لا سواء، كنا مستضعفين مستذلين بمكة، فلما خرجنا إلى المدينة كانت سجاد الحرب بيننا وبينهم، ندال عليهم ويدالون علينا. فلما كانت ليلة أبطأ عن الوقت الذي كان يأتينا فيه، فقلنا لقد
ليلة نعرب هنا يا أحمد. فلما كانت إيه؟ نعم، ليلة تام. نعم،
فلما كانت ليلة أبطأ عن الوقت الذي كان يأتينا فيه، فقلنا لقد أبطأت عنا الليلة. قال: إنه طرأ علي حزبي من القرآن، فكرهت أن أجيء حتى أتمه. قال أوس: سألت أصحاب
رسول، إذن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحز. نعم،
قال أوس: سألت أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف تحزبون القرآن؟ قالوا: ثلاث وخمس وسبع وتسع وإحدى عشرة وثلاث عشرة وحزب المفصل واحد.
واحد يبقى ثلاث صور، يعني ثلاث وخمس، ثلاثة دي واحد، خمس اثنين، سبع ثلاثة، تسع أربعة، إحدى عشرة خمسة، ثلاثة عشرة ستة، وحتى يصلون إلى المفصل يجعلونه إيه؟ حزبا. فإذا كانوا يحزبون بالصور، فثلاث يعني ثلاث صور، ثلاث خمس سبع تسع إحدى عشرة وهكذا. نعم،
قال: رواه أبو داود وهذا لفظه، وأحمد وابن ماجه، وفي رواية للإمام أحمد قالوا: نحذبه ثلاث صور وخمس صور وسبع صور وتسع صور وإحدى عشرة وثلاث عشرة وحزب المفصل من قاف حتى يخدم.
نعم،
ورواه الطبراني في معجمه: فسألنا أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحذب القرآن، فقالوا: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحذبه ثلاثا وخمسا فذكره.
وهذه نعمة عظيمة يا أخوان، متى سبحان الله يحصل انشراح صدر وتلذذ بالقرآن، إذا الإنسان أتقنه وصل بقى إلى درجة أنه يقرأ بدون المصحف ويحذب القرآن ويختم كل أسبوع أو كل مثلا عشرة أيام، فيحصل بقى سهولة، لأنه لن يتفرغ أو لن يجلس يقطع وقتا من وقت، قد يصعب هذا، لكن في صفري، في حلي، في ترحالي، في مدرستي، في ينتظر قطارا، ينتظر كذا، فيقرأ بسهولة، يأتي معاه الورد بسهولة، هنا بقى يشعر باللذة. إذا قام يتعبد ليلا ما يمسك مصحفا ولا شيء، لما يتعبد من صدره، هذه بقى اللذة التي يشعر بها الإنسان في تلاوة القرآن إذا أتقن القرآن. ولهذا يا إخواني القرآن إتقانه في الصغر، والعلم إتقان الحفظ وكذا في الصغر، فلما يكون معك من الصغر القرآن والصحيحان مثلا، واخد بالك، دي نعمة عظيمة من نعم الله عز وجل، وتظل تراجعها، دي نعمة عظيمة من نعم الله، فعلا الحفظ في الصغر كالنقشة في الحجر، فعلا. بعد ذلك لو انت كبرت جيت تأتي تحفظ سورة البقرة صعب، ما كنت تبذله في نصف ساعة في أول أمر تبذله الآن في كام؟ في خمس ساعات، وأن لك بقى خمس ساعات وانت عندك أولاد وعندك دنيا وعندك كذا. فلهذا إخواننا الشباب الصغار، شوف أدرك والحق، خد لك إيه الكليات، وهذا القرآن مع الصحيحين مع متن محبوك في الحديث في 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 المصطلح في أصول الفقه في اللغة في كذا، الحق كده حوشك شوية دول على الثانوية العامة كده مثلا، ولو زدت أفضل، بس هذا أقل ما يكون، يبقى معك إن شاء الله دائما بإذن الله، ويبقى في ورد مراجعة. يعني هنيئا 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 لشاب دل على صاحب سنة وصاحب طريقة، يعرف كيف يسلك في الطلب فيدرك وقته وعمره من الصغر. ودي وصية احنا بنوصي بها كثيرا جدا، لأننا ندرك قيمتها ونعرف أهميتها، لذة، لذة حينما تستدعي أي حديث في أي وقت كنت قد حفظته صغيرا، أو تقوم تتعبد الله عز وجل، تعبد الله بدل ما أنت ماسك مصحف، زي مثلا بتروح في الحرم في ناس مثلا تعبد زي ماسك مصحف وكذا ويحط ويقول ويعمل ويسوي، قد يعني أو ما في مصحف وتريد أن تصلي صلاة طويلة ما عندك حفظ. ومثل السنة إذا أردت أن تستدعي حديث ما عندك حفظ تعاني جدا، لو جيت تحضر خطبة إنك تحفظ فيها خمسة أحاديث تعاني جدا، والخطبة القادمة تكون نسيت الخطبة الماضية تراجع كل خطبة. لكن لو أنت حفظت في الصغر خلاص بعد ذلك، يعني حتى لو أنك مثلا تكسلت في المراجعة شوية مثلا، إلا أن القرآن بيبقى منقوشا حتى لو تكسلت في المراجعة، يعني لو راح عليك شهر شهرين ما رجعت يبقى القرآن مذكورا معك والحمد لله. وكذلك السنة، فلهذا لا شيء يعدل الحفظ، لا شيء يعدل الحفظ، لكن تدرك ذلك من الصغر. لا تضيع وقتك تجلس عند صفحات الفيسبوك وهذه، أو تضيع وقتك مع الحزبيين رايح جاي في كلام فاضي، لا، العلم الحفظ. خلي متونك في جيبك على طول، خليها في جيبك. صغر هذا نعمة. واحد والله العظيم يا أخواني يذكر أيام الصغر هذا، كل واحد يفتح يا أخوان الكتاب سبحان الله يكاد يرسم الصفحة، يعني ما هي إلا دقائق بس يجمع بينها. تعال الآن تحفظ الشيء، احتاج أنت تحفظ، ما كنت تحفظه خمس دقائق الآن ساعة، ساعة جهد. لكن في الأول لو دل الإنسان على صاحب السنة من أول حياته الحمد لله. لهذا من نصحك ألا تنشغل بالحفظ وعليك بالشروحات والإكثار منها دون الحفظ فقد خانك. قل له يا خائن، من استنصحك فانصح له، قال النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيح من استنصحك فانصح له. أنت تنصح لي؟ أنت ما تنصح لي. ولك لا والله، أقول له أنت بتحكي تجربتك أنت. في بعض الناس يا أخواني يحاول أن يلزم الناس بتجربته هو تجربته هو، ويلزم بها الناس ويراها حقا. لا، احنا عايزين التجربة التي عليها ايه من مضى. في احد من السلف قط نازع في اهمية الحفظ؟ لا بالعكس، من حفظ الاصول حاز الوصول. في احد نازع في تلقي العلم عن شيخ؟ في احد نازع في هذا؟ في احد نازع في ضرورة التزام الاثر؟ فدي حاجات انت لا تخضعها لنصائح اخوانك، لان بعض الناس ده هذا مع حسن النية ممكن يكون حقد عليك، شايف فيك نبوغا فيحاول يطفئ هذا فيك. ولهذا الإخوة الذين يتصدرون ينبغي عليهم أن يتقوا الله عز وجل في الإخوة. كل كلمة أنت بتخرجها اوعى تظن أنها سهلة، قد توجي بها الشباب ها ذات اليمين وذات الشمال، قد تعمق في نفس أخ بيحضر عندك طريقة يندم عليها طيلة حياته. فاتق الله، عارف قول، مش عارف اسكت، ولا تخبر الناس بفشلك. انت فشلت بشيء عايز كل الناس فشلة زيك؟ لا، مش عايز حد احفظ منك لا، اتق الله سبحانه وتعالى. لان زي ما قلت لك الطالب ممكن يعيني المسكين هذا يجلس 10 سنين معاك وفينا يقول ليتني ما سمعت نصيحته، ليتني. لهذا شوف الحفظ، ثم الحفظ ثم الدروس. هو حد ضحك عليك يقول لك سيبك من درس الفجر وتعالى نحفظ ايه في المسجد عشان ما اخلص وبعدين بعد كده اروح حق الدروس، خانك. هذا يسقط تجربته عندك. اوعى تضيع الفهم، اوعى تضيع بركة الاثر، اوعى اياك. وفي نفس الوقت اياك ان تضيع الحفظ، خلي نفسك وردا معينا. هذا الورد لو جعلته على حسب المتاح من وقتك خير، بلاش تحفظ الأجرومية في 3 أيام، احفظها في 10 أيام مع حضور الدروس وعشرة، ما في بقى مش مشكلة. الحفظ يتأخر شوية مع هذا بدل ما يحفظ كذا، بالعكس وهذا قد يكون أدعى في الإتقان مش مشكلة. لكن انتبه لنصائح مين؟ لنصائح أصحاب التجارب الخاصة، انتبهوا لهذا. والأخ يكون كل يوم له ايه طريقة معينة ويندم بعد ذلك لا، احنا تتكلم في الطريقة المثلى. الطريقة المثلى هي صار عليها السلف الصالح. واحد نابغ يا اخي، واحد نابغ وبيقرأ في كتاب لوحده نابغ، فأقول لك الدروس بتضيعني انا لوحدي كده، هتغير قاعدة السلف عشان نبوغك انت؟ نبوغك هذا صحيح انت بتستوعب وصحيح انك انت ذكي وصحيح انك انت كذا، بس لست على الاستقامة. الفهوم هذه تلتقط، ده رزق. فقد تحفظ وقد تذاكر وقد كذا وكذا، لكن ستعدم الطريقة، ستعدم الفهم الراسخ، ستعدم تزكية النفس، ستعدم أشياء كثيرة جدا. ولهذا يوم أن تتصدر سنهجرك ونتركك، أنا ذكي مش محتاج لشيخ. يا ناس تعالوا أنا أعلمكم. يا أخي إحنا بلا علم بلا شيء، عندنا الكتب نقرأ فيها، هتقولوا بها وقتها؟ هو أنت الذي أصلت هذا عندك. ولهذا دايما الفشل يقول لك ايه، يعني هو الشيخ الالباني كان من مشايخه، دايما ما عندوش الا الشيخ الايه الالباني. هو الشيخ الالباني اصل ان الانسان يتعلم بلا شيخ؟ الشيخ الالباني اصل هذا؟ هو الشيخ الالباني فعلا بلا شيخ؟ ففي فرق بين ان الله عز وجل قد يرزق ويفتح عليه في بيئه ما تسنى له، والله يعلم منه صدقا انه لو حصل ما حصل غيره لا لزم واثنى ركب عند العلماء. وبين واحد يؤصل لهذا، اوعى تأصل لهذا، اوعى تأصل لهذا، وإنما التأصيل ينبغي أن يكون مبنيا على طريقة الايه، على طريقة العلماء والسلف. زي ما الواحد قابل إخوة ويكتبك من كتب الفقه، ده كتب رجال بلاشة، خليك في كتب الأثر والحديث. وإحنا بنقول له هو الأثر والحديث، لكن دي طريقة من هذه؟ أنا أخذ كتب الأثر والحديث، وأخذ كتب الفهوم والأحكام وطريقة الاستدلال، وأخذ كتب اللغة. أنا ما عندي علم، أدرس. شوف اي علم، ادرس العروض، ادرس نظام القوافي، ادرس اللغه بكل صنوفها، ادرس القراءات بطريقه. انا بقى وقت يسمح بهذا او لا يسمح دي مساله اخرى، انا امكاناتي تسمح بهذا ولا تسمح دي مساله اخرى. اعمل موازنه، مفيش اشكال، لا اشكال في هذا. لكن انا اي علم انا محتاجه، اي علم انا محتاجه، بس وقته امتى وكيفيته استنصح شيخي. وإلا لما أترك علم من العلوم لا تؤصل هذا، كفاية الحديث فقط. من الذي أصل هذا؟ وبعدين تجي الحديث، كفاية كتب المتقدمين فقط. بعد المئة، بعد 500 سنة إلغي كلام العلماء، بعد 100 سنة إلغي كلام. لا، مين اللي قالك كده؟ مين اللي قالك هذا؟ من قال لك؟ أنا أخذ طريقة الأمة، الأمة طريقتها محفوظة. أنا بقى إمكاناتي، إمكانات الطلبة اللي معي أعطيهم بقدر واسحب رجليهم، اقول له بس تهتم بالتفسير دي، سيبك من القراءات. وفي وقت من الاوقات هيلاقي كتاب قراءات نازل، يكون شبع بقى، واخد بالك؟ ما يقوليش يا شيخ انت، انا ايه، انا قلت لك القراءات ما تدرسش ابدا، اللي بيدرسها بيبقى فاجر. ما قلتلكش، انا قلت لك التبويب ما تدرسوش؟ لا، قلت لك العروض ما تدرسوش، ممكن تلاقي ماده المنطق نازله في يوم من الايام، واخد بالك؟ يبقى انا ما قلتلكش انك اوعى تدرس هذا، انا قلت لك ادرس الان كده، اسحب رجليك، خد كتاب اتنين تلاتة عشرة عشرين، سحب رجلين على حاجة، بس الطريقة تكون ايه، طريقة محفوظة لا تعادة. ما فيش اخ ماسك لك مثلا يقول لي مثلا عايزين ندرس عروض، اقول له ده عروض مين يا عم؟ عروض بتاع الشعر والشعراء يتبعهم الغاوون، الم ترى انهم في كل واد يهيمون وكذا. لا لا، انما هذا علم، علم، نعم علم القوافي، قد ينفع الله عز وجل بي في هذا العلم وكذا، وأدرس وأتبحر وأعرف يعني نظام القوافي هذا الشعر عند عرف ماذا كانت طريقته، وأدرس العروض، أخذ ما تيسر. مش لازم أكون أحمد بن خليل فراهيد. أحمد بن خليل رأى الناس يقبلون على سيبويه، كتب سيبويه وكذا وكذا وكذا. وأحمد بن خليل فراهيدي الأزدي اليمني هذا كان بحرا، لكن قال يا رب ارزقني، يذكرون عنه، قال يا رب ارزقني علما ما كان عند سيبويه ولا كذا. ففتح الله عز وجل عليه علم العروض، علم العروض، علم العروض اللي مؤسسه أحمد بن خليل فراهيد. قيل سببه، نعم خليل بن أحمد فراهيد، قيل سببه كان يمشي في سوق النحاسين ويدقون وبيذكر شعرا، فوجد إنه المسألة تمشي مع الإيه، الأوزان دي الدقة وكذا، فنظر في قصائد العرب وجد الأوزان عندهم، أو أن الشعر هذا يمشي على حسب أوزان معينة، مشى بالأوزان دي وجعلها بحورا 15 بحرا، وجعل لكل بحر وزن ايه يليق بها، وضع اسمه علم العروض. تعرف طريقة العرب والسليقة، وامتى البيت هذا مكسور وامتى البيت هذا مستقيم، تعرف. بس تعرف هذا قبل عقيدتك، يعني تروح تدرس في العروض قبل ما تعرف اصلا توحيد الالوهيه والاسماء والصفات؟ لا، بس انت هتكون هيجي لك في يوم من الايام تدرس حاجة اسمها عروض، تدرس حاجة اسمها أصول فقه، تدرس حاجة اسمها نظام قوافي، تدرس حاجة اسمها قراءات، تدرس حاجة اسمها كذا، بس متى؟ فلا تعادي طريقة، طريقة العلم اللي عند العلماء لا تعاديها. شوف ابن تيمية بتجد العلوم التي تطلع عليها كثيرة جدا، لكن متى وكيف هذه مسألة أخرى. تباتم يا أخواني، أرجو أن هذه الفائدة تستثمروها، لا تعادي ما تجهل أنت، لا تعادي ما تعجز عنه أنت، احذر هذا في طريقة لابد منها. ابن باز لازم ابن مريم تحت رجليه، ابن باز ما مش احفظه خلاص واترك الدروس، ولا حفظ ولا حضر ابن باز الدروس وترك الحفظ. فالمسالك الشاذة دي احضرها، المسالك الشاذة هذه احضرها. نعم. قال وراه الطبراني في معجمه يعني من السطرين دول، فسألنا أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحذب القرآن، فقالوا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحذبه ثلاثا وخمسا فذكره. وهذا الحديث يوافق معنى حديث عبد الله بن عمرو في أن المسنون كان عندهم قراءته في سبع، ولهذا جعلوه سبعة أحزاب ولم يجعلوا ثلاثة ولا خمسة. فمن جعلوا ثلاثة أو خمسة لا بأس، ولكن الأكمل والأفضل أن يكون على إيه سبع، ويستغل سائر وقته الآخر فيما ينفع. طيب نكتفي بهذا القدر. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، حديثنا موصول بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الكتاب المبارك، هو المورد الزلال في التنبيه على أخطاء تفسير الظلال للشيخ عبد الله الدويش رحمه الله. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله الموضع الثالث والأربعون. قال سيد قطب، قال في الجزء الثالث على قوله تعالى لأقعدن لهم صراطك المستقيم، والطريق إلى الله لا يمكن أن يكون حسا، فالله سبحانه جل عن التحيز. قال الشيخ الدويش قلت هذا قول المعطلة وأهل البدع، وقد تقدم بسطه في التنبيه على قوله تعالى وما جعلنا القبلة التي كنت عليها والله أعلم.
نعم.
قال الموضوع الرابع والأربعون.
التحيز يعني كون الله في جهة، هذا معناه يلزم منه التحيز. نعم. وأهل السنة يثبتون أنه سبحانه وتعالى في العلو على الرحمن، الرحمن على العرش استوى، هو سبحانه وتعالى على العرش، وليس هذا تحيزا كتحيز المخلوق يعني. نعم.
قال الموضع الرابع والأربعون. قال سيد قطب في الجزء الثالث على قوله اسكن أنت وزوجك الجنة، وهنا فقط نعرف أن له زوجا من جنسه لا ندري كيف جاءت، فالنص الذي جاء معنا وأمثاله في القرآن لا تتحدث عن هذا الغيب بشيء، وكل الروايات التي جاءت عن خلقها من ضلعه مشوبة بالإسرائيليات لا نملك أن نعتمد عليها، والذي يمكن الجزم به هو فحسب أن الله خلق له زوجا من جنسه فصار زوجين اثنين، والسنة التي نعلمها عن خلق الله هي الزوجية، ومن كل شيء خلقنا زوجين، فهي سنة جارية وهي قاعدة في كل خلق الله أصيلة، وإذا سرنا مع هذه السنة فإن لنا أن نرجح أن خلق حواء لم يمكث طويلا بعد خلق آدم، وأنه تم على نفس الطريقة التي تم بها خلق آدم. انتهى. قال الشيخ الدويش أقول قوله وكل الروايات التي جاءت عن خلقها من ضلعه مشوبة بالإسرائيليات لا نملك أن نعتمد عليها كلام مردود، فقد ثبت في الصحيحين ما يدل عليه. فقال البخاري رحمه الله باب خلق آدم وذريته، وساق في الباب أحاديث منها. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم استوصوا بالنساء فإن المرأة خلقت من ضلع، وإن أعوج ما في الضلع أعلى. الحديث قوله وإنه تم على نفس الطريقة التي تم بها خلق آدم.
هنا حواء، مراد المرأة هنا حواء. نعم.
قوله وإنه تم على نفس الطريقة التي تم بها خلق آدم باطل يرده قوله تعالى إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون. والحديث الوارد في محاجة موسى لآدم قال له موسى خلقك الله بيده ونحوه من الأحاديث الدالة على اختصاص خلق آدم بذلك دون غيره، وكذلك الحديث الذي تقدم أن المرأة خلقت من ضلع، وقد ذكر العلماء أن خلق الإنسان على أربعة أقسام: الأول من غير ذكر ولا أنثى وهو آدم عليه السلام، الثاني من ذكر بلا أنثى مثل حواء، الثالث من أنثى بلا ذكر وهو عيسى ابن مريم عليه السلام، الرابع من ذكر وأنثى وهم بقية الخلق والله أعلم.
لكن لجعل سيد قطب بالسنة تورط تورطات كثيرة، نعم، فيقول روايات وروايات وما عنده علم بالروايات. نعم نعم.
الموضع الخامس والأربعون. قال سيد قطب في الجزء الثالث على قوله اهبطوا بعضكم لبعض، بعضكم لبعض عدو، قال اهبطوا إلى هذه الأرض أي هي الجنة. قال الشيخ الدويش قلت تقدم الكلام على هذه الجنة في آية سورة البقرة وهي قوله وقلنا يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة ولله الحمد والمنة.
نعم.
قال الموضع السادس والأربعون. قال سيد قطب في الجزء الثالث على قوله يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم وريشا الآية، قال وكذلك يقول أنزلنا أي شرعنا لكم في التنزيل. قلت قال شيخ الدويش قلت قال شيخ الإسلام ابن تيمية في مجموع الفتاوى قيل خلقناه وقيل أنزلنا أسبابه وقيل ألهمناهم كيفية صنعته، وهذه الأقوال ضعيفة، إلى أن قال قال الله تعالى والله جعل لكم من بيوتكم سكنا الآية، فامتن سبحانه عليهم بما ينتفعون به من الأنعام في اللباس والأثاث، وهذا والله أعلم معنى إنزاله، فإنه ينزله من ظهور الأنعام وهو كسوة الأنعام من الأصواف والأوبار والأشعار، وينتفع به بنو آدم من اللباس والرياش، فقد أنزلها عليهم وأكثر أهل الأرض كسوتهم من جلود الدواب، فهي لدفع الحر والبرد، وأعظم مما يصنع من القطن والكتان. قلت فما ذكره خلاف ما ذكره أهل التفسير وخلاف ما قرره شيخ الإسلام والله أعلم.
بل إنزال من ظهور الأنعام، ومن ظهور الأنعام خرجت الكسوة من الأصواف والأوبار والأشعار والأنعام التي الإبل والبقر والغنم. نعم.
قال الموضع السابع والأربعون. قال عند قوله إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش الآية، إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش الآية، قال والاستواء على العرش كناية عن مقام السيطرة العلوية الثابتة الراسخة باللغة التي يفهمها البشر ويتمثلون بها المعاني على طريقة القرآن في التصوير، كما فصلنا هذا في فصل التخييل الحسي والتجسيم من كتاب التصوير الفني في القرآن. وثم هنا ليست للتراخي الزماني إنما هي للبعد المعنوي، فالزمان في هذا المقام لا ظل له، وليست هناك حالة ولا هيئة لم تكن لله سبحانه ثم كانت، فهو سبحانه منزه عن الحدوث وما يتعلق به من الزمان والمكان، لذلك نجزم بأن ثم هنا للبعد المعنوي، ونحن آمنون من أننا لم نتجاوز المنطقة المأمونة التي يحق فيها للعقل البشري أن يحكم ويجزم، لأننا نستند إلى قاعدة
كأن الحكم للعقل ويعتبر هذه المنطقة المأمونة، وإنما المنطقة المأمونة هي اتباع الأثر والنص واتباع طريقة السلف. نعم. فالأصل في القرآن أنه يؤخذ على ظواهره. نعم.
قال لأننا نستند إلى قاعدة كلية في تنزيه الله سبحانه عن تعاقب الهيئات والحالات وعن مقتضيات الزمان والمكان.
من الذي أعطاك هذه القاعدة وعلمك هذه القاعدة؟ قاعدة من هذه التي من لوازمها عندك وعند غيرك تعطيل الله سبحانه وتعالى عن صفاته، لأنهم جعلوا استواء الله على عرشه مخالفا لتنزيه الله سبحانه وتعالى ونزول الله كذلك ومجيء الله يوم القيامة، كل هذا عندهم يخالف ماذا؟ قاعدة التنزيه. وهذا كل كلام المعطلة. نعم.
قوله تعالى: الله الذي رفع السماوات بغير عمد ترونها ثم استوى على العرش. قال: ثم استوى على العرش، فإن كان علوا فهذا أعلى، وإن كانت عظمة فهذا أعظم، وهو الاستعلاء المطلق. ارسمه في صورة على طريقة القرآن في تقريب الأمور المطلقة لمدارك البشر المحدودة، وهي لمسة أخرى هائلة من لمسات الريش المعجزة، لمسة في العلو المطلق.
عجيب يعني تعبير عن هذا، سبحان الله. نعم.
لمسة في العلو المطلق إلى جانب اللمسة الأولى في العلو المنظور، تتجاوزان وتتساقان في السياق.
تتجاوران
وتتسقان في السياق.
الرحمن على العرش استوى.
الرحمن على العرش استوى، الاستواء على العرش كناية عن غاية السيطرة والإرادة. فأمر الناس إذن إليه، وما على الرسول إلا التذكرة لمن يخشى، ومعه الهيمنة والاستعلاء، الملك والإحاطة.
ومع الهيمنة والاستعلاء الملك والإحاطة. نعم.
الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام ثم استوى على العرش، الرحمن فاسأل به خبيرا. أما الاستواء على العرش فهو معنى الاستعلاء والسيطرة.
يعني هذا مش على نفس التفسير في كل الموارد والمواضع. نعم.
أما
ثم لا يدل على الترتيب الزمني، إنما يدل على بعد الرتبة، رتبة الاستواء والاستعلاء، يلغي مسألة الترتيب الزمني، أن الله عز وجل بعد هذا الخلق استوى على العرش، لأن هذا عنده ينفي تنزيه الله سبحانه وتعالى، فإن الله على حالة لا يتغير. وفي سورة السجدة أيضا: الله الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام ثم استوى على العرش، قال أيضا نفس التفسير: الاستواء على العرش رمز الاستعلاء على الخلق كله، أما العرش ذاته فلا سبيل إلى قول شيء عنه، ولا بد من الوقوف عند لفظه، وليس كذلك الاستواء، فظاهر أنه كناية عن الاستعلاء، يعني العرش ما نتكلم فيه بأي شيء، وأما الاستواء هذا نؤوله، هو كناية عن الاستواء، ولفظ ثم لا يمكن قطعا أن يكون للترتيب الزمني، لأن الله سبحانه لا تتغير عليه الأحوال، ولا يكون في حال أو وضع سبحانه، يعني لن يأتي يوم القيامة، هل ينظرون إلا يأتي يوم الله في الظلل؟ لينبغي أيضا أن نتأولها، لأن هذا تغير حال، ثم يكون في حال أو وضع. قال: إنما هو الترتيب المعنوي، فالاستعلاء درجة فوق الخلق يعبر عنها هذا التعبير، إلى آخر ما قال. يقول الشيخ: أقول هذا قول الجهمية الضلال المعطلين، هو مخالف للكتاب والسنة وإجماع السلف الأمة، فإن الجهمية لم يصرح برد ألفاظ القرآن، ولكن خالفوا السلف في المعنى المراد، وقولهم إنه استولى لا يعرف في المسلمين حتى في اللغة، يعني اللي بيدعاه سيد القطب الذي يقول استوى بمعنى استولى، قد أتى اللغة بما لا تعرف، لا يعرف المسلمين إلا عن الجابر بن صفوان تلميذ الجعد بن درهم. ويقال أيضا قول الاستواء على العرش كناية عن مقام السيطرة الثابتة الرسيخة باللغة التي يفهمها البشر، كلام باطل من وجوه تبلغ الأربعين، منها أن هذا لا يعرف في لغة، لا يعرف في لغة العرب. قال ابن الأعرابي وقد سئل عن ذلك فقال: لا تعرف العرب ذلك، وهو من أكابر أئمة اللغة، ومنها أن تفسيره بالسيطرة يبطل تخصيص العرش. ليه؟ لأن الله مسيطر على الكل، إذا ما معنى أنه يسيطر على العرش؟ لو كان العرش بمعنى السيطرة السبعة عن سيطرة، طب وسائر المخلوقات سيطر الله عليها وهيمن ولا ما، ولا خرجت عن ذلك؟ فإن قال نعم قلنا ما فائدة التخصيص، وإن قال لا فقد أبطل كلامه، فإنه مسيطر عن جميع خلقه. ومنها أن هذا تفسير برأي المجرد الذي لم يذهب إليه صاحب ولا تابع ولا قاله إمام من أئمة المسلمين، والقول عليه بغير علم من أعظم الذنوب. وأما قوله ثم هنا ليست للتراخي الزماني، إنما هو البعد المعنوي، باطل، بل هي للترتيب المعنوي، وهو أن الاستواء تأخر إلى ما بعد خلق السماوات والأرض، ولو كان بمعنى الاستيلاء والسيطرة لكان العرش قبل خلق السماوات والأرض خارجا عن سيطرة الله وقهره، وهذا لا يقوله مسلم. نعم. وقوله وليست لله سبحانه هناك حالة ولا هيئة لم تكن لله سبحانه ثم كانت، أقول هذا تعطيل صفة الاستواء التي وصف الله بها نفسه. المهم أن الرد عليه هذا واضح وظاهر في هذه المسألة. طيب نقف عند الموضع الثامن والأربعين. نعم.